اليوم درس في الفقه الميسر. قرأنا فيما تقدم سنن الصلاة هكذا أو بعضها. نعم، سنقرأ مبطلات الصلاة. قال المؤلف عافاهم الله تعالى: المسألة السابعة مبطلاتها. قال: يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. قال: الأول، يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. إذا انتقضت الطهارة بطلت إيش؟ الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، يعني قد اختلف أهل العلم إذا انتقض الوضوء هل للشخص أن يذهب يتوضأ ويأتي ويبني على صلاته الأولى أم لا. جاء حديثان ضعيفان أنه يبني على ما مضى، وحديث آخر أنه لا يبني على ما مضى. طيب، فالقول الراجح أنها تبطل، يحتاج إلى أن يعيد من أول الصلاة. هذا هو معنى كلامهم: يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. إذا بطلت طهارته بطلت إيش؟ صلاته. قال: لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. هذا معنى. لو أن شخصا يعني في الركعة الثالثة من صلاة العصر فانتقض وضوءه، خرج يعيد الصلاة من أوله، هذا معنى. خرج يتوضأ عيد الصلاة من أولها. قال الثاني: الضحك بصوت القهقهة، وهو القهقهة فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد. لماذا قال بل أشد؟ لما فيه من يعني عدم الخشوع، ولما فيه من يعني خروج النفس عما هي فيه من الطاعة والخشوع والخضوع لله. نعم. قال: ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. نعم. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره. نعم، مجرد التبسم لا يضر. يعني مر بك شيء فأضحكك، مثلا أمامك ولد صغير عثر أو ضرطة، صحيح قد يأتيك العجب، فمثل هذا لو تبسمت تبسما لا يضرك، لكن لو تقهقهت أنا عند ذلك تبطل الصلاة. فقد يعثر بعض الأحيان واحد من المصلين، كيف يسقط مثلا، بعضهم يأتيه العجب مع أن ما في عجب هنا، لا يحتاج عجب. أو مر بك حيوان مثلا أنت في الصلاة، مرت حر واصطدمت بالجدر ما عرفت أين تمشي، طاع طاع، هنا بعض الأحيان يأتيك العجب. فمثل هذا إذا تقهقهت عليك أن تعيد الصف، أي يقطع التفكير أصلا. هو بس بعض الأحيان يعني قد يهجم عليك، يهجم عليك، لكن تحاول. نعم، أي لا لا، هو يحاول أن يمنع نفسه حتى من التبسم، يمنع نفسه حتى من التبسم، لأن فيه منافاة للخشوع، هي فيه منافاة للخشوع. نعم. قال الثالث: الكلام عمدا. الآن تحفظ مبطلات الصلاة. من الذي قد كتب الأول والثاني؟ بعضكم كتب؟ مهم تكتب مبطلات الصلاة أول والثاني. الثالث: الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، هذا بالإجماع. طيب، أن الصلاة تبطل. وأما إذا كان لمصلحتها، أنا عندي تعليق علقت. طيب، إذا كان الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة فالصلاة تبطل بالإجماع. إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فالجمهور على أنها تبطل أيضا. وانظر شرح مسلم جزء 5 صفحة 21، والأوسط لابن المنذر جزء 3 صفحة 14-400. وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فلو أن الإمام مثلا نسي سجدة فقلت سبحان الله، قلت سبحان الله، جلس، إذن ماذا تصنع؟ ممكن أن تقول واسجد واقترب، تأتي بكلمة من القرآن، فإن فهم وإلا هذا تحتاج تصبر، يأتي بركعة بعدين أخرى. لأنه حصل مرة من شخص نسي سجدة فقالوا سبحان الله، هو قام قالوا سبحان الله، جلس يريد يتشهد، قالوا سبحان الله، قام قالوا سبحان الله، جلس قالوا سبحان الله، ثم التفت إليهم قال: نحن نلعب في الصلاة. الله فأبطل صلاتهم. الله المستعان. مثل هذا وش يصنع؟ يقوم يصمم، يصمم على أنه يبني على ما استيقن هو، ثم في الأخير ممكن يسألهم بعد السلام، مثلا يسجد سجدتي السهو ثم يسألهم ما الحاصل، قالوا مثلا نسيت ركعة أو سجدة، يقوم يأتي بسجدة بركعة أخرى كاملة، ثم يسجد ثم يتشهد ويأتي ويسجد سجدتي السهو. أمر سهل، ما تلتفت تكلمهم. الله المستعان. إذا قال مثلا نسيت سجدة هنا اسجد أو اقرأ كذا وتعمد، فهذا تبطل صلاة المتكلم. هذا هو المعنى، هو تكلم لمصلحة الصلاة، لكن الصحيح أن صلاته تبطل، لأنه تكلم بكلام يعني خارج الذكر وخارج القراءة. لكن لو أنه قال سهوا بقي عليك سجدة، أو مثلا قرأ فقال لا ما هو هكذا بدون قصد، هذا ما يضر، صلاته صحيحة لأنه ناسي. الله يقول: لا تبطل أعماله، أبطل عمله، يرجع أنه أبطل عمله ثم هو يعيد التكبير من الأول. لا لا، إذا قال بقي عليك سجدة ثم يرى أنه إفساد صلاته لوحده أهون من فساد الصلاة كلها، احتمل أنه وإلا فالله يقول: لا تبطل أعمالك. لكن الذكي ممكن يأتي كما سمعت بمثل هذا: إذا نسي الركوع واركعوا مع الراكعين، نسي السجود سجدة قال فاسجد واقترب، اسجدوا لله، ونحو هذا. فلهذا يقول بعض أهل العلم: ينبغي أن يقدم الفقيه في الصلاة. مثل هذه المواقف. نعم. قال: فعن زيد بن أسلم ابن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني يكلمه: كيف حالك؟ أين ذهبت اليوم؟ هل اشتريت شيئا؟ هذا معنى تكلم في أمور الدنيا. أو يقول لخادمه: اذهب وفعل كذا بعد الصلاة، هو كان في الصلاة. كان الكلام أولا جائزا ثم حرم، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين فأمرنا فإن تكلم جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته. هذا القول هو الصحيح، أن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فعطس رجل، فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: يرحمك الله. فصمته الناس، نظروا إليه، فقال: واتك لأمه، لماذا ينظر إلي؟ انظر، زاد كلام أكثر، فالصحابة ضربوا على أفخاذهم ليصمتوا، قال فرأيت أنهم يصمتونني لكني صمتت. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والقراءة. طيب، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاتك، رواه مسلم هذا الحديث، ما أبطل صلاته عليه الصلاة والسلام، عذره بالجهل. فالنسيان أيضا مثل الجهل وأشد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرابع، المبطل الرابع، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، يعني قريب من موضع سجوده فما إلى قربه، دون موضع سجوده يعني ليس بعيدا بعد 4 أذرع أو 3 أذرع من قيامك، بل هو قريب منك جدا بينك وبين سجودك، هذا معنى دون سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل حق البعير الذي يكون على ظهره العود، هذا مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر. الكلب الأسود، أما الأبيض والأحمر لا تعيد تكبيرة الإحرام، لكن إذا مرت المرأة بينك وبين سترتك أو ما عندك سترة وقربت منك فهذا تحتاج أن تعيد تكبيرة الإحرام، معنى يبطلها ويفسدها. وإن كان الجمهور قد قالوا هذه إنما القطع مراد به النقص، والصحيح غير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين هذه 3 وبين الحيوانات الأخرى، مثل الرجل أمام الرجل هو يقطعها بمعنى ينقصها، ولم يقل النبي يعني يقطع الرجل صلاة الرجل، فمن الآن وإنما منع المرور ونهى عن المرور بين يدي المصلي، فهو يدل على أنها تنقص، فهمت الآن؟ لكن هذه 3 الحيوانات تبطلها تماما، تبطلها تماما، هذا هو القول الراجح. وإن كان أحمد يقول في نفسي من المرأة والكلب شيء، طيب، لكن والحمار يعني، والحمار، أما الكلب الأسود عنده يقطع الصلاة. لكن الصحيح أن هذه الأشياء تقطع الصلاة، أشياء. قال والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. طيب، ولو صلى إلى عمود أحسن، أو صلى إلى شخص جالس أمامه ترى أنه ما سيقوم لا بأس، المهم يكون منتصبا. أما حديث الخط تجعل بينك وبين المارين خطا هو حديث ضعيف، وإن كان أخذ به الإمام أحمد وغيره، لكن هو حديث ضعيف. طيب، فيحتاج أنك تنصب لك شيئا، مثل هذه الصحة التي هي قرب الذراع، تجزئ شبر فما فوق، مثل هذه لا بأس. هو يختلف الزهاد، يختلف، ما بس حجار ولا صحراء ولا عود ولا معك المهم أنت حتى تركم ترابا وتصلي إليه، الله المستعان، يعني أمامك إذا كان في واحد نايم وصليت إليه جائز، ولا إلى وجهه ولا المهم لا يشغلك، لا تبقى تفكر في عينه. قال رحمه الله: الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، يعني يكشف عن عورته عمدا، العورة المغلظة، هذا يعني تبطل صلاته عند جماهير أهل العلم، وبعضهم يقول يأثم ولا تبطل. قال: السادس استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة، أنا استدبارها عمدا يعني لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة فلا تبطل، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس فأكثروا فالتفت، من الذي التفت؟ أبو بكر، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لذهب يتأخر، فأشار إليه أن مكانك، فحمد الله ورجع، رواه البخاري وغيره. يعني أبو بكر التفت لما أزعجه النبي بالتصفير، رأى فالتفت ما هو الأمر، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فهمت؟ هذا للضرورة، أو شخص يعني جاء آخر فلفه، بعض الأحيان الشيطان يجعل بعض الناس يمزح مع أصحابه يلفه عن القبلة إلى أن يستدبر القبلة، هذا غلط، فلا تبطل صلاة إن كان بدون قصد، أو كان في حرب خاف مثلا من العدو فالتفت ليرى ما في أحد خلفه وهو في الصلاة، لا بأس، احتمل أنه استدار واحتمل أنه قد استدار، هو يحتمل لأنه قال فالتفت حتى رأى ما خلفه. قال السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها، يعني واجب عليه يخرج لو كان ثوبه فيه إيش نجاسة، أو شخص صب عليه نجاسة وهو في الصلاة ورأى أنها نجاسة، هذا يخرج إيش، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال مع العلم بها، يعني إذا كنت جاهلا بأن عليك نجاسة وصليت حتى انتهيت فصلاة ولم تعلم بالنجاسة إلا بعد، فصلاتك صحيحة، لا يلزمك الإعادة، لا يلزمك الإعادة. طيب، قال وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. الثامن ترك ركن من أركانها، من أركان الصلاة، كمن يترك الركوع أو السجود عمدا، أو حتى نعم ذكر ولم يفعل فصلاته تلك باطلة، أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. التاسع العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا، فهذا يبطل بالإجماع، اختلفوا في الشرب في النفل هل تبطل الصلاة أم لا، من أهل العلم يقول إذا احتاج في النفل له ذلك، لكن الترك أحسن ويسبق، هذا يحتاجه مثلا في البلاد الحارة في صلاة التراويح إذا طال الإمام وذاك ظمآن مشكل كاد أن يسقط من العطش، هل له أن يشرب ولو قليلا؟ نعم. ماذا؟ إذا تعمد ترك التشهد الأوسط وهو يراه واجبا، لا، إذا كان بعضهم يرى أنه واجب ومن لا يراه واجبا فنقول هذا يأثم وصلاته صحيحة، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، لأن العلماء قد اختلفوا في واجبات من الصلوات، منهم من يبطلها ومنهم من لا يبطلها، لكن الظاهر والله أعلم أنها لا تبطل، تركه عمدا ياتي وترك التشهد الاوسط، كيف انت تخالف هذا، يخالف يعني فعل النبي واوامر النبي، هذا في الحقيقه معان، الا ان يكون بعضهم قد يراه مستحبا. العاشر هناك الاعمال او الحركات في الصلاه سيأتي أن كثرتها مكروه. طيب الكلام في الصلاة قول آمين يبطل الصلاة. بعض الرافضة الآن يفتي أن الكلام في الصلاة يبطلها ومنها آمين. هذا خالف المذاهب كلها. المذاهب كلها خالف المذاهب كلها فلا يلتفت إلى قولهم. طيب فقول آمين قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة وقاله علي بن أبي طالب وقاله الحسن وآل البيت وقاله حتى علماء الزيدية. ما يقول إنها تبطل الصلاة علماءهم المنصفون، لكن الاثنى عشرية والروافض هم الذين يبطلون هذه العبادة بقول آمين في زعمهم. وأيضا الحركات كما سمعت الكثيرة من غير جنس الصلاة، وإلا فأنت تتحرك في الركوع والسجود والقيام وترفع يديك، هذه من الحركات. لكن بعض الرافضة الآن يقول أيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من مبطلاتها. عادوا كلام الروافض الأول وهذا قولهم، الحمد لله لا يلتفت إليه أهل العلم فإنه ساقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع ميامننا على مياسرنا في الصلاة، إذن ستبطلون حتى جميع عبادات الأنبياء صلاتهم وصلاة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. والله المستعان. قال الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها. الاستناد مثلا أنت تستند على الجدر وتجعل بدنك يعني مستندا عليه تماما، لو سقط الجدر لسقطت معه، أو تتكئ على عصا اتكاء كليا بدون عذر، فهذا يعني لا يجوز، بل صلاته باطلة يعني الذي يفعل هذا. لكن لو استند قليلا خفيف، استناد خفيف لو سقط الجدر ما يسقط معه، هذه صلاته صحيحة. إنما قال الاستناد لغير عذر. يعني تبطل صلاته إذا اعتمد على الجدر، أو بحيث لو سقط الجدر سيسقط معه. هذا صاحب المغني يذكره قول أكثر أهل العلم، أو نعم شبه إجماع. قال الحادي عشر تعمد زيادة ركن ففعل فعلي كالزيادة في الركوع والسجود، لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. أما إذا زاده سهوا أو تشكك فهذا لا تبطل صلاة من الآن. أما إذا تعمد يقول افعل ركوعين مش فيه، نقول صلاتك تبطل. الثالث عشر تعمد السلام قبل إتمامها، لو أنه تعمد أن يسلم من ثلاث ركعات من الظهر أو من العشاء تعمدا، فهذا يبطل إيش صلاته، أنه خرج بدون يعني قبل تحلتها. الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن ترتيبها ركن كما تقدم. نعم لو قدم السجود قبل الركوع، أو قال قدم الركوع قبل القراءة وقبل القيام، فهذا صلاته باطلة. الثالث الرابع عشر تعمد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة، لأنها ركن يتعمد يغير مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يحاول يغير المعنى، أو يقول أنعمت عليهم، يرد الإنعام على نفسه، هذا إيش تبطل صلاته. قال الرابع الخامس عشر فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. نعم ما يقول خلاص أنا أترك صلاتي الآن أو استمر فيها، يبقى يضطرب أو يعزم على الخروج من الصلاة ثم يرجع يقول خلاص سأصلي، هذه تنفسخ صلاته. لا بد أن تكون النية من أول الصلاة إلى آخرها على نسق واحد وعزم واحد. إنما الأعمال بالنيات. هذا يكره الذي يتوسع في الحركات، قد تكون محرمة قد تكون كثرة الحركات مكروهة. طيب، مثل بعضهم يبقى يعبث بلحيته، يبقى يعبث بالعمامة، يعبث بعض الأحيان بأنفه، الشيطان ما جاء ينظفها إلا في وقت الصلاة. إذا احتاج يعني إذا احتاج أن يمتخط بخفة ما يزعج المصلين ويحاول ينظف تنظيف شديد، هذا ما يزعج. لكن الذي التي قد هجمت عليك اقلعها بالمنديل واخلعها، ما في مشكلة. ها، أو يعبث كذلك بالنظر إلى خطوط ثوبه، يكره. تفضلوا، بارك فيكم.